درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من حكم القرآن وخير من عمل بالقرآن وخير من تخلق بأخلاق القرآن، لقد كان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة لصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 39 بعد 100 الأولى، ولا زلنا مع تفسير سورة البقرة، لا زلنا مع آيات الصيام في سورة البقرة التي استهلت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد انتهيت في اللقاء الأخير عند تفسير قول الملك القدير: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأفردت حلقة كاملة بفضل الله جل وعلا لقوله تعالى: القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن هدى في جانب العقيدة، القرآن هدى في جانب العبادة، القرآن هدى في جانب التشريع، القرآن هدى في جانب الأخلاق، القرآن هدى في جانب المعاملات، القرآن هدى في كل جوانب الحياة، في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في السياسة، في التعامل مع غير المسلمين. القرآن هدى، ما أنزله الله جل وعلا إلا ليكون كتاب هداية لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. وها هي البشرية تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تتخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المس، تبحث عن الأمن وسط الركام، ومع ذلك فقدت الأمن على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية ومحاربة الجريمة وفق أسس علمية ونفسية وطبية واجتماعية. فقدت الأمن وسفكت الدماء ومزقت الأشلاء وأبيدت مدن على رؤوس من فيها من الشيوخ والنساء والأطفال، ولا يدري الآن القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إن بين يدي الساعة لهرجا. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. قالوا: إن نقتل من المشركين كل عام كذا وكذا يا رسول الله. قال: لا لا، ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، يقتل الرجل أخاه وابن عمه وجاره وذا قرابته. قالوا: يا رسول الله، أو معنا عقولنا ذلك الزمان؟ قال: لا، قال: لا، تنزع عقول أكثر ذلكم الزمان. بالله عليكم، ألم تنزع عقول أكثر أهل الأرض الآن؟ ألم يتحكم في مصير البشرية الآن الرويبضات والسفهاء، كما قال سيد الأنبياء: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وما أكثرهم رب الكعبة. الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. بشرية فقدت الأمن، بل وفقدت الرخاء والسعة، وأقسم بالله تعيش الضنك، أقسم بالله إن البشرية الآن تعيش الضنك. وعجبت حين سمعت في الأخبار في الأيام الماضية عن حمى جديدة تسمى حمى الضنك، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. تعيش البشرية الآن ضنكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة الأوروبية والأمريكية والعربية، أسواق وأموال وبنوك وبترول وغاز ومعادن، وتسمع عن ميزانيات بمليارات بمئات المليارات، ومع ذلك الناس الآن يموتون جوعا جوعا، ويمتلك ثلثي ثروة العالم مجموعة من الأفراد يبلغون عدد أصابع اليدين فقط، والثلث الباقي لسائر البشرية على وجه الأرض على اختلاف أديانها. إنه الضنك. لماذا؟ والجواب: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، عن القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا إله إلا الله. بل وحرمت البشرية الآن من راحة البال وانشراح الصدر وطمأنينة النفس والسكينة والرضا والأنس والهدوء. ولا أبالغ إن قلت إنها تعيش الآن في الظلام على الرغم من كثرة الأضواء التي تخطف الأبصار. كل هذا يا إخواني لأن البشرية ابتعدت عن النور الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليهيمن على كل الكتب السابقة، وليتضمن ما اشتملت عليه كل الكتب السابقة من الهدى والخير والنور. حين انحرفت البشرية عن مصدر النور تخبطت في حنادس الظلام. نعم، القرآن هدى ويدمي القلب أن تبتعد أمة القرآن عن القرآن تلاوة وسماعا وفهما وتدبرا وتحكيما للقرآن وعملا بالقرآن. لا أنكر لأكون متجردا منصفا أن الأمة قد قطعت شوطا كبيرا في حفظ أبنائها لكتاب الله جل وعلا، من يستطيع أن ينكر ذلك؟ نعم، حفظ القرآن بفضل الله في السطور والصدور. في السطور تطبع ملايين الطبعات كل عام، جزى الله القائمين على طباعة القرآن خير الجزاء، ويحفظ أولادنا القرآن وهم في سن مبكرة، ويأبى الله إلا أن يحفظ القرآن إلى أن تقوم الساعة. وقد ذكرت لحضراتكم كنت في زيارة لكندا وفي مركز من المراكز الإسلامية في تورونتو، أدخل علي إخواني 11 صبيا من الكنديين من أهل كندا يحفظون القرآن كاملا عن ظهر قلب. والله لقد اختبرتهم بنفسي، حتى كتبت لأحدهم وكان أصغر الصبيان سنا، كتبت له بخط يدي كلمة أحمد وقلت له اقرأ هذه، فاعتذر لأنه لا يحسن العربية. فلما أتيت له بالآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال نعم أحمد، هذه أحمد، ما عرفها إلا من القرآن، إلا من كتاب الله جل وعلا. لتبقى الآية عاملة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل يختلف مصحف موجود الآن على رف مكتبة في مسجد من المساجد في روسيا عنه في مسجد في أمريكا أو في اليابان أو في جنوب إفريقيا أو في المغرب أو في أندونيسيا أو في أي مكان على وجه الأرض؟ كلا كلا. القرآن هدى، فيا أمة القرآن عودي إلى الهدى، فلا عزة لنا ولا كرامة إلا بالقرآن، ولا هداية لنا إلى الحق والخير والنور والعدل والقيم والأخلاق إلا بالقرآن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. استحلفكم بالله، لو عادت الأمة بل ولو عادت البشرية إلى هذه الآية فقط، ألا تسعد في الدنيا والآخرة؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. القرآن كله هداية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما أحوج الأمة الآن إلى العودة إلى القرآن وإلى التخلق بأخلاق القرآن. وأنا أحلو لي في كل لقاء ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن أذكر نفسي وأمتي الحبيبة التي أحترمها ورب الكعبة وأحبها، ولا أنتقد بعض الأفعال من باب جلد الأمة أو رجمها، فمن أنا ومن أكون، لكن من باب الحب والغيرة عليها، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، أي فهو أهلكهم أي أشد الناس هلاكا، أو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك، هذا هو الخطر. قال إمام النووي أما من قال ذلك على سبيل النصح والغيرة على الأمة فهذا جائز ولا بأس به من هذا الباب فقط، وإلا فمن أنا ومن يكون أنا ومن أكون أنا ومن هو أكبر مني لينتقد أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من تقصير ومع ما هي عليه من أخطاء. لكن فقط أذكر بأن الله جل وعلا قد حكم لأمة التوحيد ولأمة محرر العبيد صلى الله عليه وسلم بالخيرية وفق شروط واضحة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيرية مطلقة بدون ضوابط وبدون شروط وبدون قيود، لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولاحظ أن الحق جل وتعالى قد قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن هذا داخل ضمن الإيمان بالله، لكن قدمه جل وعلا ليلفت النظر إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا أريد أن أطيل، وإلا فالحديث في هذا الباب ذو شجون، ولا ينبغي أن نمل طرحه أو نسأم تكراره، بل يجب على كل أهل العلم أن يجيشوا طاقات الأمة لتعود مرة أخرى إلى القرآن حفظا وفهما وتدبرا وتحكيما للقرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فلتعودي يا أمة القرآن إلى القرآن لتسعدي في دنياك وأخراك. فلا عز لنا إلا بالقرآن ولا كرامة لنا إلا بالقرآن. نعم بالقرآن تحول العرب من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. فلما ابتعدوا عن القرآن هانوا وذلوا لأذل أمم الأرض، بل لمن كتب الله عليهم الذل، بل لمن كتب الله عليهم الذل. ذلت الأمة للأذل. والسؤال هل رأيت أذل ممن أذله الله للأذل؟ لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. واسمع مني هذه، واسمعي مني هذه يا أختي، والله الذي لا إله غيره، يأبى الله إلا أن يذل العبد على يد من اعتز به دون الله، من اعتزت به الأمة من دون الله سيجعل الله ذل الأمة على أيديهم. وعد ربي لا يتخلف ولا يتبدل، اسمعها مني. الأمة بمن تعتز الآن؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بمن تعتز الأمة الآن؟ بأمريكا؟ بأوروبا؟ باليهود؟ سيجعل الله ذل الأمة على يد من تعتز بهم دون الله. وعد الله لا يتخلف ولا يتبدل ولا يتغير. أبتغون عندهم العزة؟ عند هؤلاء العزة عند الله جل وعلا، العزة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، العزة في العودة إلى القرآن لنمتثل أوامره ولنقف عند نواهيه ولا نتجاوز حدوده، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله، ونحن نردد مع الصادقين السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وإلا فالقلب مليء، القلب مليء، ولا كرامة لنا كأفراد ولا كأمة إلا بالعودة إلى القرآن. فعلى علماء الأمة أن يجيشوا الطاقات الكامنة في أمتنا لتعود من جديد القرآن حفظا، أقصد المزيد، ولتعود إلى القرآن تخلقا، تخلقا بأخلاق القرآن. أهذه أمة القرآن؟ هذه الأخلاق التي نراها، هذه أخلاق القرآن؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فقوم النفس بالأخلاق تستقم. لا تستقيم النفس إلا بالأخلاق. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. وهذه غاية من البعثة النبوية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الشاهد أنه لا عز لنا إلا بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى أحكاما مهمة في آيات الصيام، فيقول جل وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا إجاب حتم، إجاب حتم على كل من شهد هلال شهر رمضان أن يصومه وجوبا ما دام كان مقيما صحيحا خاليا من أي عذر شرعي يمنعه من الصيام. وهذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لام الأمر، لام الوجوب، لام الإلزام. هذه الآية الكريمة نسخت الحكم الماضي السابق، ألا وهو إباحة الرخصة لمن كان قادرا مقيما أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. نسخت هذه الآية هذا الحكم السابق، وقد بينت هذا الحكم في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. لكن جاء هنا الإلزام والإيجاب والحتم على من شهد شهر رمضان برؤية هلاله وهو مقيم صحيح أن يصوم. وشهود الشهر يكون برؤية هلال شهر رمضان، فعلى كل من رأى الهلال أو ثبتت عنده رؤية غيره للهلال، فعلى كل من رأى الهلال أو ثبتت عنده رؤية غيره للهلال أن يصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي، غبي بالباء، فإن غبي عليكم، وفي لفظ في الصحيحين أيضا: فإن غمي بالميم، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أي 30 يوما. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، أي هلال شهر رمضان، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، أي ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أي هلال شهر شوال. فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. وهنا مسألة مهمة يا إخواني، فقد اختلف علماء الأمة في مسألة رؤية الهلال واختلاف المطالع على 3 أقوال أرجو أن ننتبه لها، لأنه لا يمضي عام على الأمة إلا وتختلف فيما بينها، بل وقد يصل الخلاف أحيانا إلى حد النزاع والشقاق والصدام والتشكيك والتخوين في قضية رؤية الهلال واختلاف المطالع. العلماء مختلفون في هذه المسألة المهمة على ثلاثة أقوال. الأول، لأهل كل بلد رؤيتهم، أو إن لأهل كل بلد رؤيتهم، يبقى ده القول الأول. والجميل أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد ترجم بابا في كتاب الصوم بهذا العنوان، لأهل كل بلد رؤيتهم، يبقى هذا هو القول الأول، كل بلد له مطلعه ومن ثم له رؤيته وله هلاله. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثت كريبا إلى معاوية في بلاد الشام. قال كريب: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، يقصد حاجة أم الفضل، فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة النبوية، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، أي في آخر شهر رمضان، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: يا كريب، متى رأيتم هلال رمضان؟ فقال كريب: رأيناه ليلة الجمعة، رأيناه ليلة الجمعة. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أنت رأيته؟ قال: نعم رأيته، ورآه الناس، وصام الناس وصام معاوية رضي الله عنه جميعا. فقال عبد الله بن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، هم في الشام رأوه ليلة الجمعة. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، أي الهلال. فقال كريب لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، معاوية له رؤية هنالك في بلاد الشام، وعبد الله بن عباس وأصحاب النبي لهم رؤية في المدينة، تأخرت يوما عن رؤية أهل الشام. فكريب يقول لعبد الله بن عباس: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأول، لأهل كل بلد رؤيتهم. واستدلوا بحديث قريب الذي ذكرته آنفا، والحديث في صحيح مسلم وغيره. جميل. القول الثاني، يقول أصحاب هذا القول: إذا رأى الهلال أهل بلد ثم بلغ ذلك إلى أهل البلاد الأخرى فإنه يلزمهم الصيام دون اعتبار الاختلاف المطالع. إذا رأى الهلال أهل بلد ثم بلغت هذه الرؤية البلاد الأخرى لزم أهل هذه البلاد الأخرى الصيام دون اعتبار الاختلاف مطالع الهلال. هذا هو المعتمد عند الأحناف وعند المالكية وعند بعض الشافعية، وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة. القول الثالث، قال أصحاب هذا الرأي: يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها، يعني البلاد التي تتفق في مطلع يجب عليها أن تصوم إذا رأى أهل بلد الهلال، يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها، وهذا هو أصح الأوجه عند الشافعية، وكذلك هو مذهب بعض المالكية والأحناف، وهو قول عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. وأنا أرى على ضعفي وجهلي أن الأمة أمة واحدة لا تفرقها الحدود ولا تفرقها الأقاليم، هي أمة واحدة. الذي وضع هذه الحدود وهذه الحواجز هو المحتل، لكن الأمة واحدة لا تفرقها أقاليم ولا حدود جغرافية مصطنعة. والعبرة بمطلع أم القرى، مكة زادها الله تشريفا وتكريما، فمكة هي قلب العالم كله وقلب العالم الإسلامي خاصة، وهي قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. تتوجه الأبصار والأوجه والقلوب والأبدان لها في أي موقع كان المصلي فيه في الأرض، ثم لا يعتد أبدا بهلال شهر ذي الحجة إلا بهلال مكة ومطلع مكة، لأنه بتحديد هلال ذي الحجة يتحدد يوم عرفة، وتتحدد أيام التشريق. لا تستطيع جهة على وجه الأرض أن تحدد يوم عرفة إلا مطلع مكة، وإلا إذا رؤي هلال شهر ذي الحجة في مكة يتحدد بناء على رؤية الهلال في مكة شهر ذي الحجة، وبه يتحدد يوم عرفة وتتحدد أيام التشريق، ومن ثم يوم عيد الأضحى. إذا كانت الأمة تتفق بلا نزاع على أن مكة هي القبلة وفيها كعبتنا وإليها تتوجه أبصارنا ووجوهنا وأبداننا في أي مكان وقف منا المصلي يصلي في الأرض كلها، ولا يتحدد شهر ذي الحجة إلا بهلال مكة وإلا بمطلع مكة، فلما لا تتوحد الأمة على هلال مكة في شهر رمضان كذلك؟ أنا أطالب بذلك، فما أحوج الأمة الآن إلى الوحدة، الأمة مبعثرة وممزقة. ومع ذلك أقول لا يجوز أن تختلف الأمة كل عام في بداية رمضان على رؤية الهلال ومطلع الشهر، فلو رأى من رأى أن يأخذ بالقول الأول لكل أهل بلد رؤيتهم، ومن رأى أن يأخذ بالقول الثاني ومن رأى بالقول الثالث، فلا حرج على الإطلاق يا إخواني، فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وكنت دائما أنصح أولادنا وطلابنا حينما كان يريد بعضهم أن يصوم مع هلال بلد الحرمين مكة، وقد تتأخر مصر يوما مثلا فيريد أن يفطر ثم يأتي في يوم العيد الذي يصوم هذا اليوم أهل مصر إن تأخروا يوما فيظهر الفطر، فأقول يا أخي لا حرج عليك أن تصوم مع أهل مكة، وهذا يعني قولي، لكن لا حرج عليك إن أخذت بالأقوال الأخرى ثم لا تظهر الفطرة في هذا اليوم حتى لا تستفز مشاعر الناس، من هذا الباب فقط. والقاعدة الأصولية تقول العمل بالمشاعر علمي، العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنا. العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنا. هذه أقوال وهذه رؤيتي في هذه الأقوال الثلاثة وفي هذه المسألة. ثم بعد أن بين الحق تبارك وتعالى ما للشهر من فضل وما للصيام من قدر، يعيد الحق تبارك وتعالى ذكر الرخصة مرة أخرى. لماذا وما هي الحكمة؟ نتعرف على الجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردني وإياكم جميعا إلى القرآن ردا جميلا، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى